الحمد لله الملك العلام، وأحمده عند الجلوس والقيام، وأتوب إليه من الذنوب والمعاصي والآثام، ذاكر من ذكره وشاكر من شكره وغافر ذنب من أناب إليه واستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، النبي الأمي إمام كل إمام، اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخوة الإيمان والإسلام، خطبتنا اليوم عن خير بقاع الأرض، المساجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير بقاع الأرض المساجد. فالمساجد خير بقاع الأرض، وينبغي للمؤمن أن يعمرها بطاعة الله وبذكر الله وبتلاوة القرآن وبالاعتكاف وبالاهتمام بها من تزيينها وتطيبها والمحافظة عليها. والمساجد من شعائر الله، وتعظيمها من تقوى القلوب، كما قال ربنا عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل أنت يا أخي من الذين يقبلون على خير بقاع الأرض؟ فإن كنت ممن تعلقت قلوبهم بها فهنيئاً لك، فإنك بإذن الله تعالى من الذين يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل أنت ممن يقبل على خير بقاع الأرض المساجد ويعمرها بالطاعات؟ هل أنت ممن يعتكفون في المساجد، من أولئك الذين يحرصون على أن لا يكونوا كأمثال بعض الناس الذين لا يأتون إلى المساجد إلا في الأسبوع مرة يوم الجمعة، ومنهم من لا يحضر المسجد إلا مرتين في السنة في عيد الفطر وعيد الأضحى. كم فوتت عليك من خيرات وبركات عظيمة عندما ترتع في هذه المساجد والتي هي أحب بقاع الأرض إلى الله. وقد ورد أن المساجد تزف يوم القيامة إلى الجنة كما تزف العروس إلى أهلها. كم ضيعت على نفسك من خير عظيم بسبب أنك لا تقبل على المساجد ولا تعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن تعظيم المساجد أن تحافظ على نظافتها وأن لا تلوثها بالقذر والنجاسة، فإن ذلك حرام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح لها شيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. فإذا ما أردت أن تأتي المسجد فاحرص على أن تقول الدعاء عند خروجك من البيت. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من خرج إلى المسجد فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قرأ هذا الدعاء عند خروجه من البيت إلى المسجد تعرفون ما له من أجر. قال عليه الصلاة والسلام: أقبل الله تعالى عليه بوجهه، أي برضوانه، واستغفر له 70,000 ملك. استغفر له 70,000 ملك وأقبل الله عليه برضوانه. فإذا ما وصلت المسجد ادخل برجلك اليمنى وقل: بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت قل مثله، ولكن قل: وافتح لي أبواب فضلك. وادخل المسجد بسكينة وطمأنينة ووقار، وصل ركعتي تحية المسجد قبل أن تجلس، ثم املأ وقتك بذكر الله وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار، فإن هذا يكون كنزاً لك يوم القيامة. وإياك أن تشوش على المصلين، أن ترفع صوتك عليهم بحيث تضايقهم وتشوش عليهم، فإن هذا لا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشويش على المصلي وعلى قارئ القرآن. ثم المساجد يا أحبابنا، من أراد أن يحضرها لا سيما يوم الجمعة فإنه يغتسل لحضور صلاة الجمعة ويتطيب ويقلم أظفاره ويلبس البياض، فإنه من أفضل الثياب. ويتعطر ويأتي إلى المسجد ويجتنب أن يتناول ما رائحته كريهة قبل الصلاة كالثوم والبصل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فاحرص على أن تحضر المسجد وثيابك نظيفة، لا سيما أن تبكر يوم الجمعة، وكلما بكرت كلما نلت ثوابا أعظم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلا كان له بكل خطوة أجر سنة يقام ليلها ويصام نهارها. ما أعظم هذا الأجر، أن تغتسل وأن تبكر إلى المسجد وتنال هذا الأجر بكل خطوة تخطوها إلى المسجد. فإذا ما بدأ الإمام بالخطبة ليس لك أن تتكلم مع أخيك أو الذي بقربك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو أي أنك وقعت في أمر لا ينبغي أن تقع فيه، حتى لو كان يتكلم تشير إليه بالإشارة لينصت إلى الخطيب، لأن هذا يا أحبابنا الكلام بحديث الناس، والإمام يخطب يذهب عليك ثواب الخطبة، فلا تضيع ثواب خطبتك بالحديث مع الناس أثناء خطبة الإمام. ثم أيضا يا أحبابنا، من الأمور المهمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تتكلم في المسجد بكلام الناس كمن يبيع ويبتاع أو ينشد ضالته، فإن هذا مكروه، ليس حراما ولكنه مكروه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالته قولوا لا رد الله عليك. ومع ذلك فليس صحيحا ما يرويه بعض الناس كذبا وزورا وبهتانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنهم يقولون بأن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا كذب وافتراء على رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل، بل روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يجلس في المسجد في الليل مع أصحابه، وكانوا يتذاكرون أحوال أهل الجاهلية وما يفعلون، وكانوا يضحكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم، لم يقل لهم حرام عليكم لا تتكلموا بهذا الكلام. إنما الذي يحرم في المسجد من الكلام هو ما يحرم خارج المسجد من الغيبة والنميمة والبهتان والعياذ بالله. فما حرم عليك التلفظ به خارج المسجد حرم عليك التلفظ به داخل المسجد. أما المطلوب منك أن تشغل وقتك بذكر الله وقراءة القرآن، وأن لا تجعل مجلسك للمسامرة وللتكلم فيما لا خير فيه. أنت في بيت من بيوت الله، أنت في أحب البقاع إلى الله، فاملأ وقتك بالخيرات والبركات كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أحبابنا، المساجد من شعائر الله، حافظوا على إعمارها بالطاعات، وحافظوا على نظافتها، وأرشدوا بعضكم البعض إلى ذلك لتبقى هذه المساجد نظيفة طيبة رائحة. فمن زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمساجد تبخر بالعود كل يوم جمعة إلى يومنا هذا. فتبخير المساجد في كل يوم جمعة هذا أمر فيه خير، فلنحرص على تعظيم شعائر الله. وفي الختام أذكر لكم حديثاً وقصة فيها عبرة عن شرف من ينظف المساجد، شرف من يهتم بها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد، أي تنظفه من القمامة، إذا رأت شيئاً في المسجد من الأوساخ تنظفه. ثم افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام: يا حبيبي يا رسول الله، يهتم لكل داخل إلى المسجد، حتى تلك المرأة التي لم يكترث الناس لها افتقدها، فسأل عنها فقالوا له ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ وكأنهم صغروا من أمرها وشأنها. ثم قال: أين قبرها؟ فأخذوه إلى قبرها فصلى عليها عند قبرها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، اهتم لأمر المرأة التي كانت تهتم بتنظيف المسجد. لذلك يا أحبابنا، علموا أولادكم أهمية الاهتمام بالمساجد والمحافظة عليها وإعمارها بطاعة الله. اعتكف في المسجد ولو لوقت قصير، ولا تفوت هذا الخير عليك. لو جلست في المسجد بعد أن صليت ونويت الاعتكاف ولو لنصف ساعة في الأسبوع، لك في ذلك خير عظيم، فلا تفوت هذا الخير عليك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Ayah 18 of Surah At-Tawbah means: the ones who keep the mosques of Allah lively with acts of obedience are indeed the ones who believe in Allah and the Day of Judgment, perform the prayers, give the zakah, and are the ones who do not fear anyone but Allah. So may they be amongst the highly guided ones. Dear fellow Muslims, our speech today is about the best of the places on earth, the mosques. The Prophet, peace be upon him, said, "The best places on earth are the mosques. They are the most honored places to Allah, as they are built for the believers to perform acts of obedience therein. At mosques, the prayers are performed and the Holy Quran is recited. Moreover, the slave would stay at the mosque for a period of time with the intention of i'tikaf, to spend his time in performing acts of obedience to Allah. My fellow Muslims, glorify the mosques and give them great concern. Avoid contaminating the mosques with disgusting or filthy najas substances, as doing so is haram." The Messenger of Allah, peace be upon him, said what means: mosques should not be contaminated with urine or any other filthy substance. Rather, mosques
are places for praising Allah the Exalted and reciting the Quran. Abu Huraira said, there was a dark-skinned woman who used to clean the mosque. One day the Prophet asked about her and they told him that she had passed away. So the Prophet replied, why didn't you tell me? They did not tell the Prophet as they did not give her any great regard. Then the Prophet said, show me where her grave is. And so they did. The Prophet performed the funeral prayer for her. And then he said, these graves are dark places for the inhabitants. However, Allah will illuminate them by my prayer for them. If you leave to go to the mosque, remember to recite the supplication for going to the mosque. And if you enter the mosque, recite this application for entering the mosque. Also, for as long as you are in the mosque, you should observe mosque manner without perversive strictness or dismantling negligence. The speech that is deemed unlawful in the mosque is the same speech that is deemed unlawful outside the mosque or anywhere else. This includes backbiting, ghiba, and other forbidden talk. Hence, beware of the false accusations of some people who claim that the Prophet said that speaking in harmless people's terms in the mosque disintegrates the rewards of the mosque goer like fire disintegrates firewood. Let it be known that this saying is fabricated upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the end, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst those who occupy their time with acts of obedience. Ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همًا وكربًا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة.